بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني الأفاضل، لا نزال في الكلام على رسالة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، والتي هي بعنوان وجوب التعاون بين المسلمين. ذكر في هذه الرسالة شيئا مما يتعلق بالسياسة الشرعية بين الراعي والرعية، وذكر أمورا تتعلق بالجهاد وحقيقته، ووصلنا إلى معرفة أحوال الأمم ودراستها، ومعرفة سياساتها داخل في الجهاد. ثم قال: من الجهاد القيام بالقسط والوفاء بالعهود، أو من الجهاد القيام بالقسط والوفاء بالعهود. واستدل على ذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ثم قال: فهذان الأصلان العظيمان، وهما القيام بالقسط الذي هو العدل التام على الأنفس والأقربين والأبعدين والأصدقاء والمعادين. وهذا هو الذي طلبه الله عز وجل من عباده، فأمرهم بالعدل، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فالقسط تحكم به على نفسك، وتحكم به على أقرب الناس إليك، ولو كان هذا الشخص معاديا، كما قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى وإن كان ظالما لك فلا تعامله بالظلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. قال: والوفاء بالعهود والمعاقدات كلها من أكبر أصول الدين ومصالحه، وبها يتم الدين ويستقيم طريق الجهاد الحقيقي، وتحصل الهداية والإعانة من الله تعالى، والنصر والمدافعة. والإسلام دين العدل ودين الوفاء بالعهود والعقود. ومن تأمل القرآن الكريم والسنة النبوية رأى ذلك رأي عين. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان مطبقا للعدل ولو مع أقرب الناس إليه. وفيما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى ذلك؟ شفاعة، الواسطة، يعني ينتقل من الحد وهو القطع إلى قبول المال أو ما يطلبه أصحاب المال المسروق كتعويض. ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ومن يشترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعت يدها. فهكذا يكون التعامل بالعدل. بل ربما يتحاكم مسلم ويهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحكم لليهودي على المسلم، ما قال هذا يهودي وهذا مسلم، لا، إذا المسلم معه الحق طبق القواعد الشرعية في الحكم، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وروى البخاري عن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ عندك دليل؟ عندك ورقة؟ عندك إثبات؟ عندك شهود؟ قال: قلت لا. فقال لليهودي: احلف. وهذا تطبيق للقاعدة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال: قلت يا رسول الله، إذن يحلف ويذهب بمالي، مثل ما يقولون في المثل، قالوا للحرام يحلف قال جاك الفرج. فقال: فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، ويتوعد الله الذين يكذبون في حلفهم. فحكم لليهودي. كذلك وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لمعاهداته ومعاقداته وصلحه مع غير المسلمين. تعرفون أنه لما جاء للمدينة عقد صلحا وعهدا مع اليهود، بني قريظة وبني قينقاع وخيبر بني النضير، ولم ينقضه معهم حتى نقضوهم، وعقد صلحا مع القبائل التي كانت حول المدينة، وعقد صلحا مع قريش المشهور بصلح الحديبية، بل صلح الحديبية ربما وقعت فيه من الشروط ما ظاهرها هضم لحق المسلمين، ومع ذلك صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم والتزم بالصلح والعهد، لدرجة أن بعض الصحابة الذين أسلموا بعد الصلح جاءوا إلى المدينة، وكان من شروط الصلح أن من جاءكم منا رددتموه ولا تقبلوه، ومن جاءكم منا نقبله ولا يرده. إذا جاءكم رجل من قريش مسلم لا تقبله، كما كان من ابن سهيل وأبي بصير ونحوهم، أسلموا وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أقبلكم مسلمين، لكن عندي عهد مع قريش أن لا أقبل أحد. طبعا الشرط هذا انقلب في النهاية على قريش، لأن هؤلاء القوم تمركزوا في وسط الطريق بين مكة وبين المدينة، فكلما خرجت قافلة من مكة أو جاءت قافلة من مكة سطوا عليها، فأرسلوا للرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، قال: ليس لي بهم حاجة، أنتم قلتم أن لا أقبلهم فهم ليسوا تحت حكم النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الحكم والسمع والطاعة للأمير. ففي النهاية أذنوا لهم باللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض قصص التاريخ. إذن النبي صلى الله عليه وسلم التزم بمعاهداته وصلحه ومعاقداته مع اليهود ومع المشركين. ونجد في المقابل أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من نقض العهود والمواثيق. قال صلى الله عليه وسلم: ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم. ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم. قال الألباني: إسناده صحيح وهو موقوف في حكم المرفوع، لأنه لا يقال من قبيل الرأي، موقوف أي على الصحابي، وإنما قال له حكم الرفع لأن مثل هذا لا يقال من قبيل الرأي وإنما بالوحي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل غادر لواء ينصب لغدرته يوم القيامة. قال النووي رحمه الله: وفي هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم الغدر، لا سيما من صاحب الولاية، من صاحب الولاية الكسر، كسر الواو، لا سيما من صاحب الولاية العامة كالإمام ونحوه، لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير. وعن سليم بن عامر هو رجل من حمير قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم أي للغزو، حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل على فرس وهو يقول: الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر. فنظروا إلى فإذا عمرو بن عبسة، فأرسل إليه معاوية فسأله، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. إذا كان بينك وبين قوم عهد فلا تنقضه حتى ينتهي أمده، تنتهي مدة المعاهدة، أو ينبذ إليهم على سواء، بمعنى يطرح العهد ينبئهم، يقول: بيني وبينكم عهد وأريد أن أنهيه. ومن العهود التي ينبغي للمسلم أن يفي بها عقد البيعة بينك وبين ولي أمر المسلمين، دل على هذا جملة من الآثار والأحاديث، ومنها أثر ابن عمر رضي الله عنهما. روى البخاري عن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، حصل الثورة وفتنة في زمن يزيد من أهل المدينة، وكان من أهل المدينة من؟ ابن عمر. فجمع ابن عمر حشمه وولده فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإن قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل من وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. فانظر إلى تطبيق ابن عمر رضي الله عنهما لأحاديث السمع والطاعة لولي أمر المسلمين عند الثورات والفتن، واعتبار نقض البيعة غدرا ونقضا للعهد، والحديث رواه البخاري. فمع الثورة على يزيد وخلع الناس ليزيد، إلا أنه بقي على عهده وبيعته، وهذا في زماننا في وقتنا هذا عند المثقفين وعند أرباب البدع يعتبر ابن عمر جامي، ويعتبر من المرجئة. والصحيح أن هذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وهدي أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وأحاديث السمع والطاعة لولي أمر المسلمين إخوان الأفاضل مستفيضة مشتهرة تصل لدرجة التواتر المعنوي لكثرتها ولكثرة ما ينص عليها العلماء في كتب الاعتقاد، ولأن عدم الأخذ بها يفضي إلى الفتن والقلاقل وتضييع أصول الدين والضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والعقل والعرض أو النسل والمال. فلما نقول السمع والطاعة لولي الأمر ليس ذلك تقديسا لشخصه، إنما هو منصب قد جعله الله فيه، بهذا المنصب يحمى الدين وتحمى الأنفس والدماء والأعراض والأموال، وإن حصل ظلم منه وتقصير إلا أن الخروج عليه يؤدي إلى مفاسد أعظم من المنكر الذي يراد إزالته. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في منهاج أهل السنة أن بتتبع الثورات والفتن على ولاة أمر المسلمين ما أتت بخير، فلا دنيا أقاموا ولا بدين تنسكوا وتعبدوا، بل غالب أمرهم إلى زوال وقتل. كذلك من العهود التي ينبغي للمسلم أن يراعيها في الدولة المسلمة عقد الذمة أو عقد المعاهدة الذي بيننا وبين أهل الكتاب ممن هم في ديارنا، فلا يجوز التعرض لهم بالقتل وسلب الأموال، فإن لهم عهدا وأمانا لا يجوز نقضه. ومن هنا نعلم أن الذين يطالبون بنقض بيعة الإمام أنهم على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غير هدي الإسلام، حيث نقضوا العهود. وكذلك من قال بقتل أهل الذمة وأهل الكتاب في بلادنا فإنهم قد نقضوا العهود ولم يلتزموا حكم الشرع. قال المصنف رحمه الله: وبهذين الأمرين، ما هما؟ قامة العدل والالتزام والوفاء بالعهود مع بقية أصول الدين، حصل للدين الإسلامي من العز والشرف والرقي وقهر الأمم الطاغية ما لم يحصل لغيره. وبهذه الروح، روح الرحمة والعدل والوفاء، وصل الدين الإسلامي إلى مشارق الأرض ومغاربها، ودانت به الأمم المتباينة طوعا وانقيادا ورغبة، لأن النفس مجبولة على حب العدل وكره الظلم وعلى الصدق في التعامل. فلما رأوا هذا من أخلاق المسلمين أقبلوا على دين الله عز وجل ودخلوا فيه أفواجا. ويذكر أهل التاريخ أن بلاد شرق آسيا إنما دخلت بأخلاق المسلمين في تعاملاتهم. قال: وبتركه انتقض الأمر ولم يزل الهبوط مستمرا إلى أن يحصل نفحات في بعض الأوقات بها ينتعش الدين إذا تشبث المسلمون بشيء من هذه المقومات النافعة. وهنا كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبين هذا المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله. يقول ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى مبينا هذه الفكرة: ولهذا قيل إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم. قال: فالباغي يسرع في الدنيا وإن كان مغفورا له مرحوما في الآخرة. وذلك أن العدل نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق. ومتى لم تقم بعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. ثم قال المصنف رحمه الله: ولهذا تجد القوات والحضارات الهائلة التي يزعم أهلها أنها راقية في كل أحوالها، لما كانت مبنية على الظلم والجشع والطمع وعدم المبالاة في ظلم الأمم الضعيفة، وكانت إذا قطعت عهودها ونفذت معاهداتها لم تبالي بعد ذلك وفت أو غدرت، وإنما تلاحظ أطماعها الخاصة وأغراضها الردية، ولسان حالهم يقول: السياسة مبنية على المكر والخدع والخطر والغدر. هذه السياسة اللي يسمونها السياسة الدولية، وأما السياسة الشرعية فقائمة على الأخلاق وعلى الصدق وعلى العدل وعدم الظلم، حتى في تعاملنا مع العدو. قال: ولما كانت مع قوتها الهائلة مبنية على هذه الأصول المنهارة، كانت هذه المدنية المزعومة والحضارة المدعى مهددة كل وقت بالفناء والهلاك والتدمير. ومن الأمثلة على هذا ما تعرفونه جميعا من سقوط ما يسمى بالاتحاد السوفيتي السابق، فإنه كان قائما على كل رذيلة، وقائم على عدم هذه القواعد من أصول الأخلاق من الصدق، كان قائما على إنكار وجود الله سبحانه وتعالى وعلى الاشتراكية، فسقط. قال: والواقع أكبر شاهد على ذلك، فلو أنها بنيت على الدين الحق والعدل واتباع الحق والوفاء بالمعاقدات ونصر المظلومين لكانت مدنية آمنة، ولكنها في الحقيقة مادية محضة. ثم قال: والقوة المادية إذا لم تبن على الحق فإنها منهارة لا محالة، وربما كان سلاحها الفتاك هو مادة هلاكها وعقوبتها. هذا الكلام من الشيخ فيه رد على الماديين والملاحدة والعلمانيين الذين ينادون بإقصاء الدين عن الحياة العسكرية والسياسية، يقولون: لا دخل للدين في السياسة ولا في القتال والجيش، ومتى ما دخل الدين في هذين الأمرين أفسدهما، كذا يقولون. فالشيخ يقول: القوة المادية إذا لم تبنى على الحق فإنها منهارة لا محالة. والله عز وجل قد ذم علوم الدنيا إذا لم تبنى على الدين. قال الله عز وجل، وتأمل في الآيات هذه، يقول الله: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الآيات هذه أولها تتكلم عن ماذا؟ ما الغرض من الآيات؟ ما موضوعها الأول؟ غلبت الروم في أدنى الأرض، تكلم عن القتال، تكلم عن النصر، فقال بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، وعد الله لا يخلف الله وعده، فتكلم عن القتال وعن النصر. ثم قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، مع أنهم ماذا؟ قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ففي مجال القتال الاقتصار على أمور الدنيا والبعد عن أمور الآخرة من أسباب الجهل في باب القتال، وكذلك في أمور السياسة وأمور الدنيا. وبين الشيخ رحمه الله ذلك فقال والمقصود أن المسلمين بالمعنى الحقيقي لا يغترون بقوة هؤلاء الماديين، وإنما يقومون بالعدل التام في جميع أمورهم وبالوفاء الكامل في حق الصديق والعدو، هذا الأصل في المسلم. مهما عظمت تلكم الحضارة تبقى حقارة، لأنها مبنية على غير العدل، مبنية على الظلم والفساد والانحلال الأخلاقي. ومتى ما اعتز المسلمون بأنفسهم كانت لهم السيادة والقوة، ومن نظر في التاريخ وجد ذلك عيانا. لو تقرؤون في فتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبلاد فارس ستجد كيف كانت العزة لجند المسلمين وهم يدخلون على ملك الفرس بعزة ولا يستطيع أن يتكلم بكلمة. فلم ينظروا إلى ملكه وسلطانه. ومن قصص العزة التي ذكرها للتاريخ ما جاء عن ملك الروم زمن هارون الرشيد، كانت تحكمهم امرأة، وقد تقدم المسلمون بجيوشهم حتى وصلوا وأخذوا بعض بلاد الروم، وصالحتهم المرأة على الجزية، وقامت تدفع لهم الجزية، فانقلب عليها أحد قوادها واسمه نقفور فقتلها وأخذ الملك عنها، ثم أخذ البلدان التي فتحها المسلمون أرجعها إلى ملك الروم، وأرسل رسالة إلى ملك المسلمين هارون الرشيد يطالبه فيها برد الأموال التي دفعتها المرأة سابقة، وإلا سيكون ما لا يرضاه هارون. فكتب رسالة وأرسلها إلى هارون برسول من عنده، أولها من نقفور ملك الروم إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد، وأخبره بالذي سيكون وما حصل. فغطى الحضور ممن كان حول هارون غطوا رؤوسهم بأرديتهم من شدة غضب هارون، لما قرأ الرسالة خافوا أن يقتل الرسول فيصاب بدمه، لكن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسل لا تقتل، السفراء لا يقتلون. فقال اقلب الرسالة، وأمر كاتبه أن يكتب سلام على من اتبع الهدى من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى نقفور كلب الروم، الجواب ما سترى لا ما ستسمع، السلام. الرسول أو السفير عند ملك الروم يقرأ الرسالة والجيش على الحدود، وما هدأ هارون الرشيد حتى قتل نقفور، عزة. فلذلك لا تنظر لقوة الماديين على أنها قوة قاهرة لا يمكن غلبتها، وسيبين الشيخ ذلك بإذن الله. قال وهذه الأمور كلها ضرورية في إلى التوكل على الله. وهنا خطأ في العبارة، ما هو مكتوب عندكم؟ مضطرة إلى التوكل على الله. وهذه الأمور كلها ضرورية أو مضطرة إلى التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد على حوله وقوته وكمال الثقة به في تيسير الأمور وتذليل الصعاب، فيكون المتوكل يعمل بجد واجتهاد، هذا الذي ذكرناه بالأمس، يأخذ بالأسباب مطمئنا بالله واثقا بوعده وكفايته، لا يرجو غيره ولا يخاف سواه، لا يملكه اليأس ولا يساوره القنوط، غير هياب ولا وجل ولا متردد، لأنه يعلم أن الأمور بيد الله وأن نواصي الخليقة في قبضته وتحت تدبيره. أصحاب النظرة المادية اللي ينظرون للدول المادية أنها يمكن أن تسحق المسلمين بكل سهولة، أقول هذه المادية التي عندهم مبنية أو تخضع لسلطة الله، لقدرة الله سبحانه وتعالى. ومن عجيب ما قرأت في سنة من السنوات، كان بعض العقلانيين يهزأ ببعض الأحاديث التي تبين أن الأمة سترجع للقتال بالسيف، ويقول هذا لا يمكن أن يصدق. وفي نفس هذه الأيام كتبت الصحف عن هبوب رياح شمسية أثرت على الأقمار الصناعية، وذكر فيما ذكر أن هذه الأقمار الصناعية إذا تأثرت بصورة قوية فإنها ستعطل جميع وسائل المواصلات في العالم من طائرات وغيره، وستؤثر على جميع أنظمة الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب ونحوه برياح شمسية واحدة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال: بهذا التوكل التام والعمل الكامل نال المسلمون الأولون العزة والشرف والسلطان وصلاح الأحوال، وهذا الذي يجب أن يكون عليه المسلمون الآن، وأن يكون العمل والتوكل نصب أعينهم، فلا يميل إلى التواكل والتخاذل والإخلاد إلى البطالة والكسل، فإن هذا ينافي التوكل الحقيقي غاية المنافاة، كحال كثير من الناس في هذه الأوقات يشاهدون عدوهم يحاربهم ويسلبهم حقوقهم وهم ساكتون، لا يدفعونه بوسيلة من الوسائل، ولا يبدون ما يقدرون عليه من مقاومته التي لا يعذرون عن القيام بها، فتكون النتيجة من هذا السكوت والتقاعد الضار ضياع استقلالهم وذهاب ملكهم وأموالهم والسيطرة على حقوقهم وحلول المصائب المتنوعة بهم من كل جانب، ويقولون: نحن متوكلون. كلا والله، بل هم كسالى متواكلون، قد استولى عليهم الخور وأعقبه الذل واستعباد الأجانب لهم ثم قال: ربط الصداقات وعقد المعاهدات بين الحكومات الإسلامية من الجهاد في سبيل الله. فهنا يذكر الشيخ رحمه الله تعالى جانبا من جوانب الجهاد، وهو يختص بولاة أمر المسلمين فيما بينهم. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فمن أهم مسائل الجهاد، يقول، في هذه الأوقات عقد المعاهدات وتوثيق المودة والصداقة بين الحكومات الإسلامية. هناك الكلام على المعاهدات بين المسلمين وبين غير المسلمين، كذلك على الدول الإسلامية أن تسعى إلى توثيق المعاهدات فيما بينها، مع احتفاظ كل حكومة بشخصيتها وحقوقها الدولية وإدارتها داخلا وخارجا، والتكافل بينها والتضامن، أن يكونوا يدا واحدة على من تعدى عليهم أو على شيء من حقوقهم، وأن يكون صوتهم واحدا. منظر الآن إلى ما يحصل في الواقع لما جرى اعتداء الحوثيين على الحكومة في اليمن، ما الذي جرى من الدول الخليجية؟ كانت يدا واحدة، شكلوا تحالفا واحدا، فقووا بذلك واستطاعوا أن يحققوا من الإنجازات ما لا يستطيع أن تحققه الدولة الواحدة دون غيرها، فهذا يعتبر من الجهاد في سبيل الله، وهو الأخذ على يد الظالم، كما قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: كيف ننصره مظلوما، كيف ننصره ظالما؟ قال: بمنعه من الظلم. قال: وتسهيل الأمور الاقتصادية فيما بينهم طلبا لمصلحة الكل، وتقريب بعضهم من بعض، وأن يعملوا لهذا الموضوع أعماله اللائقة به المناسبة للظروف الحاضرة، وأن يسعوا كل السعي لتحقيق هذا وإزالة جميع العقبات الحائلة دونه والمعوقة له أو المعوقة له. وهذه الأمور وإن كانت في بادئ الأمر صعبة وقد وضع الأعداء لها العراقيل المعوقة، فإنها يسيرة بتيسير الله وقوة العمل مع التوكل عليه. لكن إخواني، في النهاية هذا كله يرجع إلى ولاة أمر المسلمين، هم الذين ينظرون للمصالح والمفاسد ويقررون مدى إمكانية تحقق هذا الأمر من عدمه. واليوم وإن كان المسلمون مصابين بضعف شديد والأعداء يتربصون بهم الدوائر، وهذه الحالة قد أوجدت في المسلمين أناسا ضعيفي الإيمان، ضعيفي الرأي والقوة والشجاعة، قد ملكهم اليأس والخور، يتشائمون بأن الأمل في رفعة الإسلام قد ضاع، وأن المسلمين ينتقلون من ضعف إلى ضعف، فهؤلاء قد غلطوا أشد الغلط، فإن هذا الضعف عارض له أسباب، وبالسعي في زوال أسبابه تعود صحة الإسلام كما كانت، وتعود إليه قوته التي فقدها منذ أجيال. وما ضعف المسلمون إلا لأنهم خالفوا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وتنكبوا السنن الكونية التي جعلها الله بحكمته مادة لحياة الأمم ورقيها في هذه الحياة. فإذا رجعوا إلى ما مهده لهم دينهم وإلى تعاليمه النافعة وإرشاداته العالية، فلا بد أن يصلوا إلى الغاية كلها أو بعضها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا بعض أسباب الضعف، وعلى المسلمين أن يتجاوزوها، وأذكر لكم بعض هذه الأسباب. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. فهذا من أسباب الضعف، وهو انتشار الفاحشة وعدم إنكارها حتى تظهر فيعاقبهم الله عز وجل، فهي سنة كونية، بظهور الأمراض والطواعين والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ثانياً: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، سنين القحط وشدة المؤنة غلاء الأسعار وجور السلطان عليهم. إذن جور السلطان سببه من؟ عقوبة من الله على من فعل هذا الفعل، هو الغش التجاري، الآن مصطلح الغش التجاري، فيعاقب الله عز وجل به من خالف. قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. قال: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. إذن تسليط العدو على المسلمين بسبب منهم. وقال: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فعدم الحكم بالشرع من أسباب حصول الفتن والثورات بين المسلمين. ومن أسباب ضعف المسلمين وذلهم انكبابهم على الدنيا ونسيانهم للآخرة. فعن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قصعة الإناء الذي يوضع فيه الطعام. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الوادي لما ينزل يأخذ معه كل شيء في طريقه من أعواد وأغصان وأوراق وقاذورات وروث حيوانات، فإذا هدأ وخفت مياهه تجمعت هذه الأشياء في مكان واحد. ما الفائدة منها؟ لا يمكن أن توقد منها نار، ولا أن يستفاد منها في زرع ولا في غير ذلك، غثاء لا فائدة منها. قال: لكنكم غثاء كغثاء السيل، يعني لا نفع فيكم. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ما يخافونكم، مع أن الله قد نصر نبيه صلى الله عليه وسلم بالرعب. وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، ضعف. قال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وهذا من ضعف، من أسباب الضعف عند المسلمين. ومن طريف ما يذكر في هذا الباب من القصص، يقال أن ملك الأسبان قبل أن يغزو بلاد الأندلس أرسل عينا له ينظر في أحوال أهلها، هل يمكن له أن يغزوهم أم لا. فلما جاء وإذا بطفل أو بشاب صغير يبكي، هذه القصة يذكر سمعتها ولا أدري مدى صحتها، لكن تذكر لما فيها من عبرة. قال: ما يبكيك؟ قال: وجدت 10 من الطير على الشجرة فرميتها كلها فأسقطت 9 وطار 1. يعني هذا صاد 9، واحد فقط هو اللي فر، فوجد في نفسه حزازة وغصة وأخذ يبكي. انظر إلى هذا العين، يقول: رجع إلى ملكهم فقال: لا قبل لك بهم، ما تستطيع عليهم. هذا صاد 9 وبعد مبراضي، فكيف لو دخلتم أنتم عليهم؟ والله يجعلونكم قاعا صفصفا. قال: اتركهم. وبث فيهم النساء والخمر، وبالفعل اشتهرت بلادهم بالجواري وبالخمور وبالغناء، والمقامات الأندلسية شاهدة على ذلك. وبعد سنين عجاف أرسل ذات العين، قال: اذهب وانظر أحوالهم. فلما دخل وإذا بشيخ كبير يبكي، وجده في ناحية، قال: ما يبكيك؟ قال: تأخرت علي معشوقتي. قال: الآن. ولو قرأتم التاريخ لرأيتم العجب من استباحتهم لبلاد المسلمين الأندلس، وكيف دخلوها بغير من غير كبير قتال ودفع. فحب الدنيا وكراهية الموت يضعف المسلمين. ولو قرأتم في سير الفاتحين السابقين كانوا يخاطبون الملوك: لقد جئناكم بأناس يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. فكانت عزة، لكن إذا انقلبت الصورة فأحب الناس الدنيا ونسوا الآخرة أصابهم الضعف. ومن أسباب ضعف المسلمين ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذه بعض الأسباب التي أشارت إليها السنة في ضعف المسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فليتق الله هؤلاء المتشائمون. وين وصلنا؟ قال: فلا بد أن يصلوا إلى الغاية كلها أو بعضها، وهذا المذهب المهين مذهب التشاؤم لا يرتضيه الإسلام، بل يحذر منه أشد التحذير، ويبين للناس أن النجاح مأمول، وأن مع العسر يسرا، وأن المسلمين إذا عملوا بتقوى الله وبالأسباب التي أرشدهم الله إليها واقتدوا بنبيهم فيها صبروا، فلا بد أن يفلحوا وينجحوا. فليتق الله هؤلاء المتشائمون، وليعلموا أن المسلمين أقرب الأمم إلى النجاح الحقيقي والرقي الصحيح، لأن دينهم كله عروج وصعود في عقائده وآدابه وأخلاقه ومقاصده وأسبابه، وجميعه بين مصالح الدنيا والآخرة، وجمعه بين مصالح الدنيا والآخرة ومنافع الروح والجسد، فهو دين متكامل. ويقابل هؤلاء طائفة يؤملون الآمال بلا قوة وأعمال ويقولون ولا يفعلون، فتراهم يتحدثون بمجد الإسلام ورفعته وأن الرجاء والطمع في ذلك غير بعيد، ولكنها أقوال بلا أفعال، ولا يصحبها سعي ولا لا قوي ولا ضعيف، ولا يقدمون لدينهم منفعة بدنية ولا مالية، ولا يساعدون على مصلحة عامة كلية، وهذا كله غرور واغترار، ويترتب عليه أنواع من الشرور والمضار. وأما رجال الدين الذين هم غرة المسلمين وهم رجال الدنيا والدين، فهم الذين أبدوا جدهم واجتهادهم وقرنوا بين الأقوال والأفعال، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأقوالهم ودعاياتهم وإنهاض إخوانهم، وتبرؤوا من مذهب المتشائمين ومن أهل الأقوال الخالية من الأعمال، قد نهضوا بأمتهم وقصدوا في سعيهم الغايات الحميدة وسلكوا طريق المجد، فهؤلاء هم الرجال الذين يناط بهم الأمل وتدرك المطالب العالية بمساعيهم المشكورة وأعمالهم المبرورة. ثم قال: الاعتناء بالتربية والتعليم من أصول الجهاد. الاعتناء بالتربية والتعليم من أصول الجهاد، هذا مجال آخر من مجالات الجهاد. انظر كم مجالا ذكرنا من مجالات الجهاد، مجالات كثيرة تبين لنا أن الجهاد ليس محصورا في قتال العدو كما يظهره الخوارج ويظهره من لا فقه له، مجالاته شتى، وكل يعمل في مجال من المجالات التي أقدره الله عليها. قال: الاعتناء بالتربية والتعليم من أصول الجهاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال: وذلك بالتعليم والتأديب والتربية. وانتبهوا هنا أخواني، هناك خلط بين الرعاية وبين التربية والتعليم، وهذا بحكم كوني مدرسا أشاهده أمامي. بعض الطلبة وبعض الأبناء مستواهم جدا متدني، فلما تستدعي ولي الأمر يقول: ابني ما قصرت عليه بشيء، عنده يلبس أفضل الملابس ويرتدي أفضل النعل، وعنده سيارة، وعنده لابتوب خاص به، وعنده آيباد، وعنده شبكة الإنترنت لوحده في غرفته، وعنده غرفة خاصة ومكتبة وكتب، فلماذا مستواه نازل؟ ما الفرق بينك وبين الحيوان؟ الحيوان يأتي لابنه أو لوليده بماذا؟ بالطعام الشراب، ويهيئ له المكان للعيش حتى يستطيع أن يقوى وينصرف لوحده. هذا اسمها رعاية، أنت مكلف بها، لابد أن توفر لابنك ما يحتاجه من طعام وشراب وملبس وكسوة ومسكن، لكن ليست بتربية، بل بعض ما تقدمه له قد يضر في تربيته وتعليمه. يعني الخطأ أن تعطي ابنك اللي في صف سابع وثامن وتاسع جهاز الآيباد والأجهزة الذكية وتعطيه أنت شبكة انترنت ويدخل لوحده في الغرفة، يكلم من؟ تعرفون أن أصحاب الفكر الضال من الدواعش وغيرهم أكثر من يسيطرون على الصغار بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي كالواتساب وتويتر والتيسبوك، بهذه الوسائل يتواصلون معهم وأنت ما عندك خبر. تعرف ابنك يكلم من ويراسل من؟ هذا في جانب الشبهات. في جانب الشهوات قد يكلم فتيات، والبنت قد تكلم شبابا، فلذلك انتبهوا إلى هذا الأمر. ليس كل ما يطلبه الابن يعطاه، الحزم مطلوب في التربية، حتى ولو أعطيته وصل أول ثانوي صف العاشر حادي عشر واحتاج إلى الجهاز الهاتف تعطيه بقيود. من ذلك ممنوع استخدام الهاتف بالليل، بعد الساعة كذا يغلق الإنترنت، لا تعطي ابنك النت في جيبه أينما ذهب ينظر فيه. أنت الآن تبحث في وسائل التواصل الاجتماعي بحث عن شيء ديني، يصرون إلا أن يظهرون لك شيء فيه بلاء من الشهوات، وهذا ولد مراهق، وهذه فتاة مراهقة، نظرة واحدة قد تؤثر في قلبه وتذهب ما علمته إياه. ثم بعض الناس يظن أن التعليم أن يأخذ ابنه إلى الدرس ويتركه في الدرس، هذا جانب طيب أن تعلم ابنك وتعوده الحضور لمجالس العلم، لكن لماذا لا تجلس مع أبنائك وتدارسهم العلم؟ والله عندنا في بعض الطلبة الصف الثاني عشر، وهذا كل سنة أجربها، أسألهم عن أركان الإيمان وأركان الإسلام، والله ما يجيب إلا واحد أو اثنين من صف فيه 28 إلى 30 طالب. أركان الإسلام والإيمان، من السبب في هذا؟ لا يوجد تعليم أركان الدين، ما يعرفها. أكيد أن أصلا الأب نفسه ما يعرف. تأخذه علمه القرآن الكريم، تدرج معه منذ الصغر، وعلمه شيء في العقيدة، كتب الصغيرة، اجلس مع أبنائك، ها يا أبنائي ما معنى لا إله إلا الله، ما أركان الإسلام، ما أركان الإيمان، كيف تصلي، كيف تتوضأ. إذا خرجت من خطبة طيبة ناقش أبنائك في السيارة، ماذا تعلمت من الخطبة، ماذا استفدتم، وشجعهم ماديا ومعنويا حتى ينتبهوا للخطيب وينتبهوا للمحاضرة، ماذا قال المحاضر اليوم، الذي يأتي بأكبر عدد من الفوائد يعطى جائزة. هذا فيه تشجيع طيب لتربية الأبناء، اغرس فيهم هذه الأمور من الصغر، فلو وصل إلى الكبر وجاءه من أراد أن يحرفه عن العقيدة الصحيحة التي علمته إياها عنده تطعيم. نحرص على تطعيم أبنائنا ضد الأمراض من اليوم الأول. لماذا لا تحصنهم ضد الشهوات والشبهات؟ قال تعالى: هل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وذلك أن من أعظم أصول الإصلاح والجهاد التربية الدينية، والاهتمام التام والاعتناء الكامل بشباب الأمة، فإنهم محل رجائها وموضع أملها ومادة قوتها وعزها. ولذلك اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالشباب، حصنهم ضد الشبهات والشهوات. ضد الشبهات هذا ابن عباس عمرها 12 سنة وأقل ربما، جلس معه، كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا تعليم لأسس العقيدة. يقول ابن الجوزي: تدبرت هذا الحديث فكاد عقلي أن يطيش من الأصول التي غرسها في ابن عباس وكان صغيرا شابا في كلمات يسيرة. لقمان ماذا أوصى ابنه؟ بما وعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وكذلك في وصية إبراهيم ويعقوب لأبنائه، فلا بد من الاهتمام بهذا الجانب، جانب الشهوات. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذا تحصين الشباب ضد هذه الفاحشة، فاحشة الزنا وهتك الأعراض بالزواج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. جاءه شاب قال: يا رسول الله اذن لي بالزنا. فهم به الصحابة قال: دعوه. فأجلسه قال: أترضاه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. قال: ولا الناس يرضونه لأمهاتهم. ترضاه لأختك، لعمتك، لخالتك؟ هو يقول: لا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ولا الناس يرضونه. ثم وضع يده على صدره ودعا له بأن يطهره، طهر صدره وقلبه. قال: فقام ولا شيء أبغض إليه من الزنا. هذا تحصين للشباب من الشهوات ومن الشبهات. فكيف أنت تذهب وتأتي لأبنائك بالفضائيات تقولهم تفضلوا يشوفوا لكم مسلسلات التركية ويشوفون فيها ويتعلمون ربما ما لا تعلمه أنت عن العلاقة الزوجية؟ فهذا من المصائب ومن انتكاس المفاهيم في زماننا. قال: وبإصلاح تربيتهم تصلح الأحوال ويكون المستقبل خيرا مما قبله، فعليهم أن يربوهم تربية عالية ويبثوا فيهم روح الدين وأخلاقه الجميلة والحزم والعزم وجميع مبادئ الرجولة والفتوة والمروءة منذ الصغر. بعض الناس تذهب إلى بيته تطرق الباب، يخرج الولد يسلم عليك: أهلا عليكم السلام عمي، ويخاشمك ويقول: تفضل قرب، تحلك المجلس. هذا قد تجد عمرها 17 سنوات، واحد ثاني عمره 13 سنة. نعم، وين أبوك؟ حد يجيها الوقت؟ أبوي ما حد، روح تعال بكرة، ولا يسمع الجرس ولا يروح، والضيوف في المجلس ولا يروح لهم ولا يستقبلهم، سبب أنت. وبعض الأخطاء من بعض أولياء الأمور لا يأتي بابنه إلى مجالس الرجال. لماذا؟ يقول: خاف أنه يعمل إزعاج. لا خطأ، هاته وعلمه الأدب، يجلس علمه الإنصات، احترام الكبير، يصافحهم إذا أحد الجلوس أراد شيئا قام وخدمه، وتعلم أن هذا من مبادئ الإسلام منذ الصغر. خذه معك إلى السوق، علمه كيف يتعامل مع التجار، علمه كيف يتعامل مع الآخرين، هذا من التربية. ابن القيم رحمه الله له في كتابه الماتع تحفة المولود، المولود بأحكام المولود، له كلام جميل ورائع في غرس القيم في الأبناء، ترجعون لا مجال لذكره الآن. قال: وجميع مبادئ الرجولة والفتوة والمروءة، وندربهم على الصبر وتحمل المشاق الذي يفضي إلى النجاح والمثابرة في كل عمل نافع، ويحذروهم من الجبن والكسل والسير وراء الطمع والمادة والانطلاق في المجون والهزل والدعة، فإن ذلك مدعاة للتأخر الخطير. وللأسف نشاهد كثير من الشباب فيهم مثل هذا الآن من الميوعة حتى ليذهبون يتعلمون حمل الأثقال، إنما لأجل الشكل، وبعضهم يأخذ من هذه الأدوية وهذا ضار بهم، ووصل بهم الأمر الآن وكثرت أسئلتهم. شباب في مرحلة الثانوية، ما حكم حلق الشعر، شعر القدمين وشعر اليد، شعر الصدر؟ ماذا بقيت لك من رجولتك أنت؟ فلا بد من تعويدهم على هذا الأمر والاهتمام بهم، تعويدهم على الرجولة وصفاتها. قال: والانطلاق في المجون والهزل والدعة، فإن ذلك مدعاة للتأخر الخطير، وشباب الحاضر هم رجال المستقبل، وبهم تعقد الآمال وتدرك الأمور المهمة، فعليهم أن يجتهدوا ليكونوا في خصال الخير والفضائل المثل الأعلى، وبأوصاف الحزم والمروءة والكمال القدوة المثلى. ولذلك دولتنا ارتأت تربية الشباب على القوة منذ الصغر، فبعد ما يخلص الطالب الثانوية يدخل إلى التدريب العسكري، هذا فيه ميزة أن ينشأ على القوة وعلى الصبر وتحمل المشاق. أما إذا نشأ على الليونة وعلى الدعة، فتراه إذا جاء العدو، يقولون في المثل الشردة نصف المرجلة، هو يقول لا والله المرجلة كلها، ويقول مثل ما يقول بعضهم، يقولون جبان ولا يقول الله يرحمه. لكن في دخولهم إلى معترك العسكرية وتعويدهم على الشدة، هذا فيه خير. وذلك كان قرارا صائبا حكيما لأجل إنقاذ الشباب مما هم فيه من الكسل والأمراض. دولة الإمارات مرض السكري بين الطلاب على مستوى العالم الثاني، والسبب سوء التغذية الذي فيهم، انتشر فيهم الأمراض. ومن أعظم أركان التربية العامة النافعة إصلاح التعليم والاعتناء بالمدارس العلمية، وأن يختار لهم الأكفاء من المعلمين والأساتذة الصالحين الذين يتعلم التلاميذ من أخلاقهم الفاضلة قبل ما يتلقون من معلوماتهم العالية. ولذلك وزارة اسمها وزارة التربية والتعليم، فالمعلم ينبغي أن يكون قدوة في ذاته، يتعلم منه الأبناء الأخلاق قبل أن يتعلموا العلم، ويختار لها من فنون العلم الأهم فالأهم من العلوم النافعة الدينية والدنيوية المؤيدة للدين، وأن تكون العلوم الدينية، لاحظ، هي الأصل والأساس الأقوم، ويكون غيرها تبعا لها ووسيلة إليها، وأن يكون الغرض الوحيد من المتخرجين في المدارس الناجحين في علومها أن يكونوا صالحين في أنفسهم وأخلاقهم وآدابهم، مصلحين لغيرهم، راشدين مرشدين مهتمين بتربية الأمة. فإن كثيرا من المدارس الآن التعليم فيها قاصر جدا، لا يعتنى فيه بأخلاق التلاميذ، ويكون تعليم الدين فيها ضعيفا، ويكون الغرض منها المادة، وأن يخرج منها تلاميذ يصلحون للوظائف الدنيوية المادية البحتة. قال: وهذا ضرره كبير وسبب للضعف والانحلال. وفي كلام المصنف رحمه الله تعالى هذا والسابق بيان لأهمية تعليم الدين، ورد على العلمانيين والماديين الذين يرون أن سبب تخلف المسلمين هو ارتباطهم بدينهم، ويسمون الموروث الديني، ويرون أن التقدم الحقيقي هو في تعلم العلوم المادية البحتة فقط كما أسلفنا منذ قليل، ويضربون لهذا مثل: أوروبا متى تطورت؟ قالوا: تطورت بعد أن تحررت من سيطرة الكنيسة. الكنيسة كانت قد جعلتهم يعيشون في عصور مظلمة، فلما تحرروا من سيطرة الكنيسة تطورت أوروبا وصارت متقدمة ماديا. وش النتيجة؟ أن التحرر من الدين سبب للتطور، وهذا قياس ليس مع الفارق، بل قياس من أفسد القياس، أن تقيسوا هذا الدين المحرف بما كانت عليه الكنيسة من آراء شاذة مع الدين الإسلامي الذي أثبت لثمانية قرون تقدم العالم الإسلامي في حضارة عظيمة جدا استفادت منها حضارة الغرب إلى يومنا هذا. ثمانية قرون والمسلمون في حضارة متقدمة، ولو نظرتم في سير العلماء من المسلمين لوجدتم أن أساس تعليمهم ديني، تعلم القرآن الكريم والسنة النبوية وتعلم أحكام الفقه، ثم بعد ذلك انطلق تعلم الكيمياء والفيزياء، وكيمياء بمعناها الاصطلاحي ليس القديم، كيمياء السابقة سحر، تعلم الأمور الطب وغيرها من هذه العلوم المادية التي تعلموها لخدمة الإسلام. قال: ولا ريب أن السعي في إصلاح التعليم من أهم المهمات، وبه ترتفع الأمة وتنتفع بعلمائها وعلومهم، فالتعاليم النافعة والتربية الصالحة تقود المسلمين إلى كل خير وفلاح، وتكون العلوم مقصودا بها الصلاح والإصلاح. ولذلك إذا اهتم المعلمون بتعليم الأبناء لله عز وجل فإنهم سيخرجون لنا جيلا بإذن الله يكون صالحا، لكن إذا خلت هذه النية من قلوبهم وللأسف فسيكون الجيل متعلقا بالأمور المادية بعيدا عن شرع الله سبحانه وتعالى. ثم قال ونختم به اليوم باقي عندنا 8 دقائق تقريبا، قال: من الجهاد ورعاية الأمانة تخير الأكفاء من الرجال في الولايات والأعمال، أي وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذه الآية يقول الله عز وجل فيها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ثم قال في الآية بعدها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية: قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور، عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. ونزلت الآية الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم، عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم، إلا أن يأمروا بمعصية الله، فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأعظم وأولى ما يدخل في الأمانات الولايات كلها كبيرة كانت أو صغيرة، وتخير الرجال الكمل من أعظم التعاون على البر والتقوى ومن قواعد الجهاد وأصوله، فإنه لا يتم الجهاد إلا بذلك، بل لا تتم الأحوال كلها إلا بذلك. وهذه من الأمانات كما قال ابن تيمية رحمه الله: فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل. وقال: هذا واجب عليه، فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأمصار من الأمراء الذين هم نواب ذي السلطان والقضاة ونحوهم من أمراء الأجناد ومقدم العساكر الصغار والكبار وولاة الأموال من الوزراء والكتاب والسعاء على الخراج والصدقات وغير ذلك من الأموال التي للمسلمين، وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده، وينتهي ذلك إلى أئمة الصلاة والمؤذنين والمقرئين والمعلمين. لا بد اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب اللي يصلح له، أما إذا كان غير ذلك فقد خان الأمانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما جاءه رجل قال: متى الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وارجع إلى السياسة الشرعية في صفحات الأولى فإنه قد تكلم على هذا الجانب ابن تيمية رحمه الله تعالى، والشيخ ابن عثيمين علق عليه بما فيه كفاية. قال وكما أنه يلزم الاعتناء والاستعداد بالحصون المنيعة والسلاح القوي والجيوش المنظمة العاملة والأهب الوافرة، فكذلك يلزم الاستعداد بالرجال الأكفاء على جميع الأعمال، وأن يولى في الولايات كلها أهل القوة والكفاءة والعقل. ولذلك قال في الآية إن خير من استأجرت القوي الأمين، أما الضعيف الخائن لا فائدة منه. قال والرأي والسياسة والحزم والعزم والتدبير الموفق والدين القوي والنصح الكامل، وأن يكون من أصل راسخ في الكمال ومن أهل الشجاعة التامة. وإذا لم يدرك الرجل الكامل في هذه الأوصاف فيختار الأمثل فالأمثل، فهؤلاء الرجال هم الذين يقومون بشؤون المملكة أي الدولة، ويوطئون بساط الأمن وطرق الراحة، ويرفعون بناء الملك على طريق العدل، ويوقفون الرعية على حدود الشريعة، ويراقبون مع ذلك روابط المملكة مع سائر الممالك الأجنبية ليحفظوا لها المنزلة التي تليق بها بالمعاهدات السليمة والاقتصادية وغيرها. قال ومن أكبر الخيانة والخطر تولية غير الناصحين أو غير الأكفاء العارفين، فإن تمام الولاية مجموعة بشيئين: أولا الخبرة والكفاية التامة بالقيام بشؤون ذلك العمل أي عمل كان، فيولي في كل عمل أكمل من يحصل به مقصود تلك الولاية، وإن كان ناقصا في غير ذلك العمل. ما معنى؟ يعني أنا الآن أحتاج رجل قوي صاحب قلب شجاع لقيادة الجيش، هذا الشخص اللي وجدته لو وضعته في المدرسة يعلم الطلاب ما ينفع ما يضره، أنا أحتاجه في هذا المكان بهذه المواصفات. طيب لو جئنا برجل تقي ورع يصوم النهار ويقوم الليل وصاحب عبادة لكنه ضعيف القلب ما عنده حسن تدبير، هل يصلح لقيادة الجيش ولو كان عنده دكتوراه؟ ما يصلح. الثاني الأمانة والنصح، فمتى اجتمع الأمران القوة على ذلك العمل والأمانة التامة تمت الأمور واستقامت الأحوال، ومتى فقد الأمران أو أحدهما وقع النقص والخلل بحسب ما نقص منهما. ثم قال وتتعين المشاورة في انتخاب الرجال الكمل الذين أخص صفاتهم الاقتداء بنبيهم والاهتداء بسيرته وهديه في الجد الكامل لتقوية الإسلام والمسلمين وتكوين الأمة وتربية أخلاقها، وأن يكونوا على جانب من العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة تاريخ الدولة الإسلامية ورجالها والعلم بأسباب الضعف والانحلال الداخل على الأمة والسعي بإزالتها أو تخفيفها مهما أمكن الأمر، وأن يكونوا ذوي قوة وأمل ورجاء واسع لا يملكهم اليأس ولا يتطرق إليهم الفتور، وأن يكونوا متصلين بأفراد المسلمين وجميع طبقاتهم اتصالا وثيقا ويتعرفون بشؤونهم ويسألون عن أحوالهم ويأخذون بآرائهم الصائبة ويستمدون من عقولهم القوية، وأن يحبوا لهم من الخير ما يحبون لأنفسهم ويسعوا في ذلك الخير لهم، وأن يكونوا أصحاب فكر ثاقب وسياسة وخبرة وانتهاز للفرص النافعة وكثرة مشاورة للرجال الناصحين، وأن يكون لهم علاقات مع جميع العاملين من المسلمين في أنحاء العالم يبدون لهم مدهم ويستشيرونهم ويستنيرون بآرائهم ويأخذون بالناضج المصيب منها، وأن يكونوا مع ذلك عارفين بسياسات الأجانب عارفين بحقوقهم آخذين الحذر من مكرهم وكيدهم وخداعهم، يعاملونهم لمصلحة المسلمين ويأخذون الحذر منهم خوف الضرر على المسلمين، عملهم كله لمصلحة الإسلام والمسلمين، وهم مع ذلك كل مخلصون لله متوكلون عليه معتمدون في جميع أمورهم عليه. فهذه أوصاف الرجال الذين ينبغي تخيرهم، والواحد من أمثال هؤلاء يعدل أمة، إن هذه الصفات الأول تتحصل، لكن الخير موجود في هذه الأمة. وعلى أهل الحل والعقد أن يتقوا الله ما استطاعوا ويولوا الأكمل فالأكمل، والله أعلم. ومتى ما وضع الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب له اختل الأمر، فإنهم يفسدون أكثر مما يصلحون، ولا يحققون مقاصد الدولة ولا غاياتها ولا سياساتها المرجوة، بل ربما سعوا إلى تخريبها، مثل ما ذكرنا سابقا ما حصل مع وزير الدولة العباسية من العلقمي، فقد مكن للتتار من دخول الدولة الإسلامية. فأمثال هؤلاء أهل البدع لا يولون أمور الإسلام أبدا، ولا يولون المناصب القيادية، لأنهم في حقيقة أمرهم ضد الإسلام والمسلمين. ومن تأمل في التاريخ عرف ذلك ورآه رأي عين. أطلنا عليكم، وبقي لنا الكلام على شرح محاسن الدين الإسلامي وبيان عقائده وبعض أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأه يوم الجمعة إن شاء الله تعالى.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.